قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد، ربما هي الإطلالة الأخيرة في هذا الأسبوع عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وبمتابعتكم وأسئلتكم الثرة الثرية التي هي وقود الحقيقي لمثل هذه الحلقات. مرحبا أيضا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بصاحب الفضيلة ضيف البرنامج والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم صراحة.
حياك الله شيخ ناصر، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حيا الله شيخنا الكريم، حياكم الله وحيا الله متابعتكم. أشكر لكم بادئ هذه الحلقة وكل حلقة كما عودتكم تجشمكم والبقاء معنا طيلة دقائقها. أرجو أن نمضي وإياكم في هذه الروضة من رياض الجنة وننهل أيضا من معين العذب لسلف هذه الأمة ولتراثنا القرآن والسنة والأحكام الشريعة الأغراء. مشاهدي الكرام ومشاهدات الكريمات، الكثير منكم يلومنا عن ربما نحن لا نواكب حقيقة بعض ما تمر به الأمة. الأمة الآن تمر بربما موجات برد في شتى أقطارها مصحوبة بأمطار، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. يبدر هنا سؤال من المشاهدين والمشاهدات، هل من إطلالات إضاءات حول ما يمكن أن يقال من مسائل وأحكام تجاه البرد؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن المعلوم أن شدة البرد نوع من فيح جهنم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اشتكت النار إلى ربها فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء فأشد ما تجدون من زمهرير جهنم، ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر. وهذا يدل على أن الإنسان إذا وجد شدة البرد أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وأن يقيه من شر مثل هذه الأشياء. ومن المعلوم أن الإنسان ربما يخفى عليه كثير من الأحكام التي ربما يعملها بين الفينة والأخرى، من ذلك بعض الأحكام التي تتعلق بفصل الشتاء، ومن ذلك المسح على الخفين. فمن المعلوم أن المسح على الخفين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، بل قال أهل العلم أن المسح على الخفين من شعائر أهل السنة والجماعة، ولذا جعلوها في باب العقائد. ويخطئ كثير من العامة رجال كانوا أو نساء حينما يقع في قلوبهم في المسح على الخفين، وهذا لا ينبغي لهم أن يصنعوا ذلك. ولهذا اختلف العلماء أيهم أفضل للإنسان، أن يمسح على خفيه أم أن يغسل رجليه. والصحيح على ثلاثة أقوال، والصحيح هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو رواية عند الإمام أحمد، أن الأفضل في حق الإنسان هو وقت أداء الوضوء ما كان حال الرجلين. فإن كان حال الرجلين هو خلعهما، يعني خلع الخفين أو خلع الشراب، فإن الأفضل في حقه أن يغسل. وإن كان حال الوضوء كان قد لبس خفيه أو كان قد لبس جوربيه، فإن الأفضل في حقه أن يمسح على الخفين. هذا هو الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد المسح، بمعنى أنه لم يكن يتقصد لبس الخفين ليمسح، ولم يكن يتقصد أن يخلع ليغسل رجليه. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هذا هو القول. ومن المسائل التي ينبغي أن تعرف أنه يجوز للإنسان أن يمسح على الجوارب، وسواء كانت مخرقة أو غير مخرقة، إلا أن المخرق متى ما أمكن السير على هذا الخف أو على هذا الجورب وسمي جوربا فلا بأس أن يمسح عليه. هذا هو رواية عند الإمام أحمد، وهو مذهب سفيان الثوري واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فيجوز للإنسان يمسح على الخفين. ومن المعلوم الشيخ ناصر أن لبس الجوربين الحنابل هم الذين يجوزون لبس الجوارب والمسح عليهما، وأما الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوزون والصحيح جواز ذلك فقد جاء عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون، وفي الحديث من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز المسح على التساخين، وهذا الحديث وإن كان في سند ضعف لكن عليه العمل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
الله مستعان. أحصائكم أستاذنكم في أخذ الاتصالات هي بدأت من البداية والإخوة مشكورون استقبلوها. معي اتصال كريم من أخي إسلام من ليبيا، تفضل يا إسلام يا أخي الكريم تفضل.
السلام عليكم.
السلام, السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثلا عندي سؤال مثل الشيخ.
تفضل.
ألو.
تفضل أخي إسلام، الشيخ يسمعك.
ألو.
نعم نعم تفضل.
تفضل.
مثل الشيخ عندي سؤال مثلا.
تفضل.
أيوة.
نعم.
يبدو أن إسلام لا يسمعنا. أبو نورة من السعودية، أخي أبا نورة من السعودية تفضل. أخي الكريم أبا نورة، طيب نعود إلى، لا بأس سينظر الإخوان في الاتصالات.
إذا ثبت هذا فإن الإنسان يبدأ مدة المسح من أول مسح بعد حدث، ومعنى من أول مسح بعد حدث أن يغسل، أن يتوضأ فيغسل رجليه ثم يلبس خفيه أو يلبس جوربيه ثم بعد ذلك يحدث، فإن الجمهور يقولون يبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبس، والصحيح أنه من أول مسح بعد حدث، فإذا أحدث فلا يبدأ مدة المسح، فإن مسح أول مسح يعقب حدث فإنه يبدأ مدة المسح ويوما وليلة يعني و24 ساعة، فإذا بدأ بالمسح فإنه له أن يمسح إلى 24 ساعة، هذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم لما روى أهل السنن وأحمد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفي فمسح عليهما، وهذا يدل على أن العبرة بالمسح والله أعلم.
الله المستعان. أخذ أيضا اتصالات تترى جديدة. معي أخي محمد من أسبانيا تفضل.
نعم يا شيخ أنا عندي سؤال مطول بعد القليل.
لا بس طيب.
أنا أسأل، أنا تعرفت على فتاة وفعلت نعم يا شيخ.
طيب
انت تسمعني
اخي محمد؟
نعم.
انا اقترح عليك ان يعني يكون السؤال ان كان فيه ما فيه ان يكون بشيء من المجاز او بحديث عن اخر، لا تتحدث عن نفسك.
وسألتها عن ماضيها.
ايوة.
وهي قالت لي كل شيء وقع في ماضيها.
طيب.
وهي كانت تعمل في احدى المطابخ وكان يعمل معها رجل متزوج.
ايوة.
متزوج وله أبناء وهي وقعت معه في الزنا، ولكن هذه الزنا كانت سطحية، فهل عليها شيء؟
طيب.
فهي لم يكن يباشرها مباشرة.
أنت تزوجتها الآن؟
لم أتزوجها بعد.
تريد الزواج بها؟
نعم أنا على أساس الزواج بها وعرفت الآن ماضيها، وهي تائبة لله الآن ومعتزمة على أن تفعل كل شيء من أجل الله.
طيب.
لعله يتصل عليه.
طيب أخي محمد.
نعم.
لعلك تترك رقمك عند الإخوان في الكنترول أو تأخذ رقم الشيخ من الكنترول، الشيخ أو عزيزي.
أريد رقم الشيخ الله يخليك.
طيب الإخوان في الكنترول سيعطونك رقم الشيخ، التفصيل يحتاج إلى أخذ ورد، معذرة أخي محمد. نأخذ أيضا المتصل الجديد إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم.
تفضل أخي إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عندي سؤالين، السؤال الأول متعلق بالوساوس العقائدية التي تجي للإنسان إذا استدت معه وظل يجاهدها، هل تخرج من الملة؟ هل أنا خاف مثلا أموت شاك أو مشرك أو أخرج من الملة؟ السؤال الثاني يتعلق الله يحفظ بمسألة سلس المذي. أنا أعاني من سلس المذي فأضع قطعة بلاستيك تمنع وصول البلل إلى الملابس وأغيرها وقت كل صلاة، لكن أبغى أسأل متى أبكر إذا أردت أن أبكر للصلاة، متى أتوضأ ومتى أتوضأ صلاة الجمعة مثلا إذا أردت أن أبكر بعد؟
طيب شكرا لك أخي.
واضح؟
شفاك الله وشكرا لك أخي إبراهيم. معي أيضا أختي الكريمة أم عبد الله من الإمارات تفضلي. أختي أم عبد الله من الإمارات تفضلي. أختي أم عبد الله. طيب نجيب إن أذنتم صح لهم.
طيب. أما ما يتعلق في الوساوس فإني أتمنى أن يساء قلب من يستمع إلي من أصحاب الوساوس رجالا كانوا ونساء. أولا لنعلم أن مثل هذه الوساوس كلها من نزغات الشيطان، سواء كان وساوس في النية أو وساوس في الوضوء من عدمه، فإن ذلك كله من نزغات الشيطان، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث العاص عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفلت علي في صلاتي حتى يجعله لا يستطيع أن يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب. فهذا يدل على أن هذه الوساوس من الشياطين، فينبغي للإنسان إذا حصل له مثل ذلك في حيث يتردد في النية أو غيرها أن ينفث على يساره ثلاثا فيقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثم ينته، لا يستدرج مع الشيطان في وساوسه، لأنه جاء في الحديث عند أبي داود وإن كان في سند بعض الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن للوضوء شيطان يقال له الولهان، وأحسن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء. ومن المعلوم أن أكثر الناس الآن أو بعض الناس مع الأسف الشديد بدأ يبالغ في دعوة التطهر والنظافة، والواقع أن هذا ليس من النظافة بل أن هذا من الوساوس. وأنصح الإنسان أنه يعلم أن مثل هذه الوساوس دلالة على الإيمان، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه فقالوا سأل أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يتعاظم أن يتكلم إن كان لا يحب أن يكون حمما خير له من أن يتفوى به، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. فأنا أبشر الإخوة الذين هم يعانون ويبتلون بالوساوس مثل أن يقول من خلق الله أو أن يفعل شيء أو يقول أنت كافر أو غير ذلك، فأنه يعلم أن ذلك لا يبالي به وينفث على يساري ثلاثا وإنه بإذن الله هو مؤمن والله أعلم.
أحسن الله إليكم. معي اتصالان كريمان، الأول من أم عبد الله من الإمارات عادت وعودنا بالترحيب، تفضلي أم عبد الله من الإمارات. أختي الكريمة أم عبد الله من الإمارات تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي طلقني يعني ثلاث تطليقات متفرقات، منه يعني الطلقة الأخيرة كانت طبعا هو كان يعني ضاربنا وكان غضبان جدا وعصبي جدا، وفي نفس الأسف ونفس الوقت للأسف كان شارب خمر، فهل تقع الطلقة ولا لا؟ دي بالنسبة للطلقة الثالثة.
طيب أختي الكريمة،
بالنسبة للطلقة الثانية أنا كنت يعني برضو كنا دي من حوالي سنة، الطلقة الثانية أو سنة وكم شهر يعني، برضو كنا ضربنا وقمت الصبح من البيت سبته نايم ونزلت يعني نزلت وقلت له أنا يعني اتصلت عليه بعد كده من برا وأنا راكبة السيارة وقلت له بتصل بسير الشرطة وبتصل وبغلق عنك إن أنت بتتعاطى الخمر يعني وبدخلك السجن وطبعا بتتفنش من دوامك لو ما طلقتنيش دلوقتي. وطبعا انا بالنسبه لي كان بتبقى كلها تهديدات عشان عايزاه يبعد عن الخمر، لان هو يعني كل حاجه فيه كويسه الا للاسف الابتلاء دوت او المعصيه دي. بالنسبه للطلقه الاولى دي كنا برضو حصلت مشاجره بينا بس كنا يعني كنا الصبح وكان فايق وكله، وبرضو حصلت مشاكرة وطلبت الطلاق ورمى يمين الطلاق. فأيهما تحسب الثلاثة يقعوا أو لا يقعوا؟ وأنا كنت سألت يعني سألت دكتور من السعودية برضو أفتالي بأن هما يعني الثلاثة لا يقعوا، الأولى والثانية قال لي طلاق بدعي والثالثة لا تقع عشان يعني الزوج في حالة سكر.
طيب اختي ام عبد الله،
يعني برضو مش عايزه يعني عايزه اتاكد من الامر،
اختي ام عبد الله
طلقه ثالثه فيعني مش عايزه سبحان الله يعني
اختي ام عبد الله
استسهل وارجع وتكون حياتي يعني لا ترضي الله يعني.
اختي ام عبد الله سؤالك واضح، هل من سؤال اخر؟ ام أبو عبد الرحمن، أرجو أن يكون الحديث دائما من الهاتف. أخي أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل. طيب يبدو أن انقطع الاتصال، أطلنا عليك، شكرا، معذرة أخي أبو عبد الرحمن. أرجو من المتصلين أن يهاتفون من الهاتف مباشرة، يدعوا التلفاز وصوته جانبا ويخفضوا عنه حتى لا نفقد أيضا ولا يطول الوقت ولا نقطع على غير المتصل حتى لا نفقد أيضا المتصلين. نعود إلى ذنتم صح لضيلة إلى الحديث عن الوسواس.
نعم.
ذكرتم أنه صريح الإيمان.
نعم، كون الإنسان يوسوس والشيطان يأتيه دليل على أنه مؤمن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. وقد جاء اليهود في وقت ابن عباس رضي الله عنه فقال إن الشيطان يلبس عليكم صلاتكم، وأما نحن فلا. قال الشيطان، قال ابن عباس رضي الله عنه، وما يفعل الشيطان بقلب خرب، يعني أن قلوب اليهود كانت خربة ليست مثل قلوب المؤمنين الذي يوسوس الشيطان لهم. هذا النقطة. النقطة الثانية، من المعلوم أن الوسوسة هي ضعف في اتخاذ القرار، ولهذا أنا أنصح الإخوة الذين يبتلون بالوساوس أن يأخذوا دورات في اتخاذ القرار. هو عنده ضعف في الإرادة، إذا غسل يده ثم أراد أن يغسل الأخرى يقول الشيطان تراك لم يصل الماء جميع أعضاء الوضوء، فإذا غسل رجله قال خرج شيئا، فهذا كله تردد في النية، وهذا التردد سببه أن الإنسان لم يملك قرارا. ولهذا لو أخذ دورات في اتخاذ القرار ربما ذلك ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث، يعلم أن مثل هذه الوساوس لو أننا ابتلينا بمثل ذلك فمن يؤذن لنا؟ من يصلي لنا؟ من يقوم بالقضاء؟ من يقوم بإدارة شؤون الحياة؟ كل ذلك لو كان الإنسان باقيا في اعتقاداته الباطلة أو وساوسه الباطلة لم استطاع أن يعمر البلاد، ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، والله أعلم.
أحسن عليكم. السؤال، هل صريح الإيمان المقصود بالحديث هو تلك الوساوس أو ما يملك ما يجعل الإنسان لا يمكن أن يتفوه بها؟
نعم، هو مقصود لا يمكن أن يتفوه بها. إذا هو بدأ يفكر في أمر لا يجوز إطلاقه ولا يجوز الترفض به، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، وهو أن وقوع قبضة القلب ووخزة الضمير هو دلالة على وجود الإيمان، وإلا فإلى هذا قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولهذا قال تعالى من شرح بالكفر صدره، والذي يشرح بالكفر صدره هو الذي يرتاح ولا يوسوس ولا يتضايق ولا يضيق صدره.
قد يتفوه بهذه الشركيات،
وقد يتفوه بهذه الشركيات وهو منشرح الصدر، هذا هو
من يكتمها،
أما الذي يكتمها ويخاف أن يعاقب عليها هذا دلال على أنه يؤمن بالآخرة ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ فإذا أحسستم ذلك فانفذوا على يساركم ثلاثا وقولوا آمنت بالله ورسله. فهذا يدل على أن هذه الوساوس موجودة من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج، ولهذا قال في بعض الروايات ثم لينته، يعني ينشغل يترك هذا التفكير لا يسترسل في تفكيره، لأن مثل ذلك ربما يضره ولا ينفعه، والله أعلم.
جزئية يسيرة ذكرها السائل إبراهيم أخونا من السعودية في آخر سؤاله العقدي عن الشكوك العقدية، يقول هل إذا مت وأنا أجاهد نفسي على هذا ولا أنطق به ولا أتفوه إيمانا وصبرا هل أموت شاكا؟
بل أقول له يا شيخ ناصر إن الشيطان يقول له أحيانا أنطق الكفر حتى تؤمن بالله، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى بلغني لهذه الدرجة. فأنا أقول حتى لو نطق الإنسان لأنه مريض، ولهذا قال ابن عقيل الحنبلي أنتم ليس عليكم صلاة لأنكم في حكم المجانين من شدة هذا الأمر. وأنا لا أقول بهذا، لكن ينبغي أن يعطى كل مريض بحالته. ومن المؤسف يا شيخ ناصر أن كثير ممن ابتلي بمثل هذا يتصل عليك ثم يتصل على الشيخ الآخر ثم الثالث والرابع، وهو فقط يريد أن يسمع الناس له، فقط يريد أن يبث شكواه، فإذا يريد أن يبث شكواه، فإذا قيل له العلاج قال لا ما أستطيع الآن. طب لماذا تتصل على المشايخ؟ لماذا تشغل المشايخ؟ لماذا تشغل زوجتك؟ لماذا تشغل زوجك؟ لماذا تشغل أهلك؟ يعني الآن أصبح الإنسان إذا ابتلي بمثل ذلك أصبح آلة على أهله، أصبح آلة على زوجه، أصبح آلة على زوجها. كل هذا بسببك أنت. نعم أقول بسببك أنت، لأنك قادر على العلاج. ومن المعلوم أن العلاج لم يكن مرة من المرة أن العلاج يكون حاليا، بل لا بد فيه من العلقم والمرارة. العلاج لا بد فيه من صبر، لا بد فيه من اصطبار، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمر من الصبر، إذن لا بد من الصبر، ولهذا إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان كما قال علي بن أبي طالب والله أعلم.
أصلكم هو يخاف إن أن يموت والشك ما زال به.
لا
إن مات في شيء.
لا لا إن مات فهو مؤمن بإذن الله.
الحمد لله. إبراهيم السعودية سؤاله الثاني شفاه الله شفاء سائر المسلمين سلس المذي، ونسأل عنه كثيرا صلى الله عليه وسلم. كيف يصنع؟ هل يبكر؟
حقيقة الشيخ ناصر سلس المذي لا يمكن أن يكون في الغالب، لأن إلا مرض.
أما
لكن أحيانا يكون الإنسان هو يفكر من الوسوسة، فيفكر بمجرد أنه خطر عليه شيء مثل ما يتعلق الرجل بامرأته فيظن أنه خرج منه شيء، فبسبب هذه التصرفات ومعالجة مكان البول فربما خرج شيء فيظن أنه خرج، وربما وهو يصلي بدأ يحس من هذا. كل هذا لا ينبغي له أن يفكر، والأصل الطهارة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا يأتي الشيطان أحدكم فيسل شعرة من عند دبره، كما عند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف، فإذا وجد شيئا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ولكن رواه لمحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف بهذه اللفظة، قال فيسل الشيطان شعرة من عند دبره فيظن أن قد خرج شيئا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. فالأصل هو الطهارة، ولا يخرج منها إلا بيقين. والإنسان يأتيه الشيطان لأنه لا يريد له أن يخشع، لا يريد له أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يكون أن تكون هذه الصلاة نورا، أن تكون هذه الصلاة نورا وبرهانا ونجاة له يوم القيامة، فبدأ يوسوس عليه. فلهذا ينبغي الإنسان أن يدع كل هذه الوساوس، ولا يجوز له أن يعيد الصلاة مرة ثانية بحجة أن صلاته الأولى لم يرتح لها. ومن المعلوم يا شيخ ناصر الغريب أنه يجلس في الوضوء حتى يجلس ساعة إلا ربع، وفي نهاية المدة يتخذ قراره ثم يتوضأ ويخرج. طيب لماذا لم تتخذ قرارك في آخر الساعة؟ لماذا لم تتخذه في أول الأمر؟ ومن بالمناسبة اليوم تتصل علي امرأة تقول أنا إذا أردت أن أقول الله أكبر الصلاة ما أحس ما قلتها. قلت لها قولي لي أعدي ما فهمت السؤال. قالت أنا إذا أردت أن أقول الله أكبر لم أستطع أن أقولها. قلت لها أنا قلتيها، أنت الآن قلتي الله أكبر، لماذا تقولين الآن وفي الصلاة لا تقولينها إلا أنك تظنين أنك لم تنطقي وفي الواقع أنك نطقتي؟ ولهذا ينبغي أن يعرف الإنسان أن العلاج بيده هو، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أذكر هنا وذكرني حقيقة سؤال إبراهيم، سؤال أحد المعارف ما التقيت في إحدى المستصفات أو مشافي الحكومية أو الأهلية عفوا، كان يعالج من سلس المذي بالذات، يبدو أنه هذا ثابت عنده ولا يعاني من شكوك، لكن هذا المرض قد يكون موجود عند يعني أفراد الناس. إن وجد مثل هذا المرض المذي معروف حكمه صح للضيلة، الناس يتحرجون منه ويقول أن مثلا لو كنت مصاب، نفرض غير إبراهيم، إن كان إبراهيم يشك في طهارته، لكن إن كان مصابا بمرض خروج المذي، والمذي معروف
صحيح
طهارته، كيف يصنع؟
نعم، من المعلوم أن المذي والبول في حكمهما واحد.
حلو.
إلا أنه يخفف في المذي فينضح على ثوبه، أما أنه يغسل ذكره فيجب أن يغسل ذكره.
طيب.
أما البول فلا يلزم إلا إذا كان على بوله شيئا
يتحفظ. طيب.
أما مسألة التحفظ فإنه يخفف فيه، بمعنى أنه لو وقع على ثيابه الداخلية مثل السراويل الداخلية أثناء الصلاة فلا يلزمه شيء، لكنه يتوضأ عند دخول كل وقت صلاة أو عند إرادة الصلاة، فما خرج بعد ذلك فلا حرج. وأخونا يسأل هل يلزم أن يتوضأ في آخر الصلاة أو في قبل أن أصلي أو أول الوقت؟ إذا أذن المؤذن فتوضأت فلا حرج عليك في ذلك، ولو خرج شيئا قبل الصلاة، لأنك تعتبر في حكم من حدثه دائم، ومن حدثه دائم ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الواجب عليه أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، والله أعلم.
أحسن عليكم. الماحة يسيرة، ذكرتم جلكم الله مشاهدين عن جانب البول أنه هذا أخف من البول، لكن البول يتحفظ منه أيضا.
البول يتحفظ من إذا استطاع، ولا يلزم أن يغير كل صلاة، لأن هذا من المشقة، والله أعلم.
أم عبد الله من الإمارات سؤالها عن الطلاق، السؤال عن الطلاق أحسن الله عليكم، أنا لي إشارة فيه إدارة البرنامج. المشايخ لدينا مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات يجدون يعني مشقة في الإجابة على مثل هذه الأسئلة التي فيها أي سؤال فيه طرفان لا يمكن أن نجيب بإجابة.
تصرفات، لأن زوجها يتعاطى المسكرات ويتعاطى المخدرات أو يتعاطى الخمر، وربما قام بضربها فإنها ربما تكون مسكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن عوان عندكم. وهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى واقع المرأة قبل أن يعطي حكما. المرأة ربما تعيش واقعا مريرة في ظل، ولهذا في كما يقولون في بيوت الناس أسرار، في بيوت الناس أسرار. ولهذا ينبغي مثل هذه الحالة لأم عبد الله أن تتصل على أحد من تثق في دينه وديانته وخبرته في مثل هذا الأمر، فتبث لها أحزانها وشكواها حتى يعطيها العلاج. أما أن تتصل تقول اتصلت على دكتور عندكم ثم اتصلت على آخر، مثل هذه الإجابات أحيانا تكون لم يعرف الإنسان حقيقة واقعها حتى يعطيها العلاج. لكن في الجملة إذا ثبت لديك أن زوجك كان يشرب الخمر أو كان يتعاطى الخمر أو ما زال سكرانا، فإنه في هذه الحالة إذا كنت تعتقدين ذلك فإن الراجح والله أعلم أن السكر لا يقع به طلاق. هذا هو الذي يظهر والله أعلم، وهو الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد.
حسن الله إليكم. إذن أختي عبد الله، أحالك الشيخ على مليء، من أحيل إلى مليء فليحتل. معي اتصالات أو اتصالين كريمان، أولهما من أخي سالم من ليبيا. سالم أخي كريم تفضل. أخي سالم من ليبيا تفضل.
ألو.
تفضل.
ألو.
أخي سالم من ليبيا رجع تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الشيخ.
تفضل.
ألو.
أخي سالم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل.
ما حكم ما كفارة اليمين في ساعة الغضب؟ ألو.
ما كفارة اليمين في ساعة الغضب؟ غيره.
ساعة الغضب.
غيره في سؤال غيره.
أيوة.
من الهاتف. من الهاتف أخي سالم.
زوجتي علي اليمين لا تركبين في سيارة فلان.
أيوة.
ما حكم كفارة اليمين في ساعة الغضب؟
طيب سؤال ثاني. انتهى أخي سالم. إخوتي أخواتي، أرجو أن يكون دائما المهاتفة عن طريق الهاتف فقط، التلفاز يخفض صوته. معي أيضا أختي الكريمة أم ملاك من السعودية. أختي الكريمة أم ملاك من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من المتصلين أن يبقوا بقرب الهاتف دائما. تفضلي.
أيوة بخصوص.
تفضلي.
أيوة بخصوص زوجة المتوفى زوجها.
أيوة.
أيوة أنا عندي والدي توفى في بلد عربي يوم 22 رمضان، بسأل عن العدة. ودفن في بلد السودان يوم 24 رمضان، فتحسب العدة لوالدتي من يوم 22 رمضان أو 24 رمضان، يعني من يوم الوفاة أو من يوم الدفن. ده النقطة الأولى.
طيب
النقطة الثانية، على أساسنا نحن حسبنا من يوم 22 رمضان، قال لنا من يوم الوفاة، فحسبنا من يوم 22 رمضان على أساس أنه كل يوم 22 في الشهر تخلص الشهر.
طيب
وعندنا عندها 10 أيام في الشهر في الشهر الثاني، يعني بعد خلصت 24 في يوم 22 محرم. فبس أنا لو سمحت عايزة أشوف الحسبة صحيحة وما صحيحة.
طيب
أيوة جزاكم الله خير وشكرا.
شكرا لك يا أم ملاك. شكرا. معي أيضا أخي علي من الأردن.
السلام عليكم.
تقول السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ في عندي سؤال والله.
تفضل يا حبيبي.
ما حكم صبغ الشعر للرجال والنساء؟ صبغ الشعر باللون الأسود أو أي لون آخر؟
طيب.
جزاك الله خير.
شكرا. نجيب أن أذنتم صاحب نظير على أسئلة السائلين.
نعم.
هل بقية توجيهات أن أذنتم لأم عبد الله أم تحتفظون بهذه الحالة؟ نعم. طيب. سالم من ليبيا يسأل عن كفارة اليمين في ساعة الغضب، يبدو أنه كان بينه وبين زوجه.
نعم. إذا من المعلوم أن الإنسان إذا حلف ألا يفعل شيئا فإنه بعد تعقله ورجوعه إلى إدراكه ينبغي أن ينظر هل بقاء اليمين أفضل أم فعل الكفارة ووقوع الحنث أفضل. فإذا علم أن وقوع كون الإنسان يحنث ويؤدي كفارته أفضل، فإنه يجب عليه والأولى أن يفعل، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يلج أحدكم في يمينه. آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي أمر الله، بمعنى أنه كونه يبقى على أن على هذا الأمر الذي ربما يكون فيه قطع الأرحام والمعصية بحجة أنه حلف، فكونه يحنث ويفعل هذا المحلوف الذي حلف عليه أفضل له من أن يبقى على يمينه بحجة أنه حلف على ذلك. فنحن نقول لأخينا سالم، إذا حلفت في ساعة الغضب ورأيت من المصلحة فعل ما حلفت به فإنك تفعل ذلك وتكفر، ولا حرج عليك بين أن تكفر ثم تفعل أو تفعل ثم تكفر. كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى: وإني لا أحلف على يمين فأرى غيرها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي رواية: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، والله أعلم.
أحسن عليكم. ورد في حديثكم الطيب الحنث أو الحنث هو مخالفة اليمين.
نعم، الحنث هو فعل ما حلف على ألا يفعله.
طيب،
يعني مثلا أنا قلت والله لا أشرب الماء معي،
أيوة،
فكوني أشرب الماء بعد يمين هذا يسمى حنث.
طيب، حتى تتضح الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أم ملاك من السعودية تسأل عن والدها المتوفى رحمه الله ورحم سائر موتى المسلمين.
نعم.
توفي في 22 من رمضان الماضي. نعم. وقبر في السودان في 24.
نعم.
من أين يبدأ؟
ذهب عامة أهل العلم
العدة.
ذهب عامة أهل العلم على أن العدة تبدأ من حين الوفاة، ولهذا لو أن المرأة لم تعلم بوفاة زوجها حتى مضى على وفاته 4 أشهر و10 فإنها تنتهي عدتها بمضي هذه المدة، ولا أثر لذلك لنيتها أو علمها، وهذا أمر مذهب عامة أهل العلم. وعلى هذا فإن العبرة بحال الوفاة لا بحال الدفن، ولو قيل بحال الدفن لربما وقع الإنسان في البحر أو اختطف ولا يعرف حاله، فكيف نقول لها لا تعتدي، بل إنها إذا علمت أنه مات فإنها تبدأ عدتها. وطريقة العدد تحسب 3 أشهر أو 4 أشهر هلالية.
لنطبق على هذا.
نطبق على
22 رمضان.
22 رمضان تبدأ.
شوال
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. إذا كان قد اكتمل الشهر.
أيوة.
إذا اكتمل الشهر فإن تعده 39.
أيوة.
وإذا لم يكتمل الشهر تكون قد اعتدت 8 أيام من رمضان. فتحسب شوال شهر، واضح شيخ؟ تحسب شوالا شهرا كاملا، وبعده ذو القعدة شهرا كاملا، وبعده ذو الحجة شهرا كاملا، وبعده محرم شهرا كاملا، ويومين من صفر
إذا كان لم يتم.
إذا كان لم يتم، وإذا كان يتم يوما من صفر، وإذا كان قد تم يوما من صفر، وإذا كان لم يتم فيومين من صفر، والله أعلم.
أرجو أن تكون اتضحت أم ملاك. أخي علي من الأردن سؤاله سؤاله كثيرين وكثيرات.
نعم.
الصبغ بالسواد للرجال والنساء.
أما وجود تغيير الشيب للرجال والنساء فهو سنة مؤكدة، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فكان من سنتي أننا إذا وافقنا أهل الكتاب في أمر جبلي وهو صبغة الشيب، أو أمر تعبدي مثل صيام عاشوراء، استحب لنا مخالفتهم في صفة، فيستحب لنا نصوم يوما قبله أو يوم بعده في عاشوراء، ويستحب لنا نصلي أحيانا في النعال لأن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم، ويستحب لنا أن نغير الشيب لأن اليهود والنصارى لا يغيرون، وهذا على سبيل الاستحباب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وأحمد: إن أفضل ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وأما صبغة الشعر بالأسود فالذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك مكروه. وأما الحديث الوارد من حديث عند مسلم: غير هذا الشيب وجنبه السواد، فإن الرواية فجنبه السواد الأقرب والله أعلم أنها لفظة تفرد بها محمد بن مسلم بن الزبير المكي، والله أعلم.
الله مستعان. أم إبراهيم من السعودية معنا في اتصال كريم، تفضل يا أختي الكريمة من السعودية. أختي أم إبراهيم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
وإياك، تفضلي.
لو سمحت بالله بسألك سؤال.
تفضلي.
أنا حامل توي، يعني من يوم ما فاتتني الدورة لي 5-6 أيام تقريبا.
أيوة.
وأنا مريضة قلب ومريضة صدر.
أيوة.
يعني حتى يوم ولدت آخر ولادة بولد بعمليات قيصرية.
طيب.
يربطوا لي بس ما رضيت، يعني فيما أني بأستخدم موانع للحمل، وربي الحين أرد لي الحمل.
أيوة.
وباخذ علاجات الحين موقفتها، يعني أني خايفة أني أكون حامل.
أيوة.
ونفسي أني أنزله، خايفة يعني يكون علي ذنب أو شيء.
العلاجات تؤثر قال الأطباء على الجنين إن كان هناك جنين؟
كيف يا شيخ؟
العلاجات التي تتعاطينها لأجل أمراضك التي تعانين منها مرضي القلب.
أستخدم بخاخات يعني حقت صدر حقت ربو.
لا هل قال الأطباء أنها تؤثر على الجنين إن كان هناك جنين؟
والله ما أدري أنا بس عشان كده موقفتها يعني وخايفة من التشوهات بس يعني إني بنزل هذا الجنين وخايفة.
طيب سؤال آخر.
كيف؟
عندك سؤال آخر أختي أم إبراهيم؟
لا يعطيك العافية.
شكرا لك. معي أيضا أختي الكريمة أم شهد من السعودية. أختي أم شهدين تفضلي. أختي أم شهد. أنا أنبه يبدو أن هناك ثمة لخبطة. بمجرد وصول الاتصال إلى الإخوان في كنترول يصلونه إلي مباشرة. الشيوخ الضيوف الأفاضل الكرام مشايخنا علماؤنا يتيحون لكم المجال تماما فور وصول الاتصال يأذنون بأخذه. رجاء ابقوا على الهاتف وقريبين من هاتفكم. معنا اتصال. طيب أم شهد تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي أم شهد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه لو سمحت يا شيخ بسألك كم سؤال كيف سؤالين.
طيب فضلي.
اول شيء بسألك على صلاة الفجر يوم الجمعة يقول فيها سورة السجدة وهلات على الانسان واجب على الحرمة انها تقراها لازم.
طيب.
وهذا السؤال الثاني.
ايوه.
اخوي الله يهدي ما يصلي ودحينا فرحه وجوزي يقول ما يجوز انك تجلس معاه او انكم تروح تحضروا فرحه. فايش السبب يقول لي احنا نصحنا وتكلمت وقلت لكن الهداية من عند الله
ما يصلي ابد حتى في البيت.
ايه السؤال الثالث لو سمحت باخر سؤال يا شيخ.
اختي ام شهد ما يصلي ابد حتى في البيت ما يصلي.
اكشف على ولده ولا ما اكشف على ولده؟
السؤال الثالث من شو؟
اخو جوزي. أيوة. ولده عمره 17 سنة يجوز اني اكشف عليه ولا ما يجوز؟
طيب اختي الكريمة
شكرا يا شيخ.
ام شهد
جزاكم الله خير. شكرا.
طيب لا بس. معي ايضا اختي الكريمة اميرة من السعودية. اختي الكريمة اميرة من السعودية تفضلي.
الو.
يا اخوتي يا اخواتي الكرام كونوا قرب هواتفكم تفضلي. اما من معنا؟ أميرة تفضلي. أختي أميرة.
ألو.
تفضلي أختي أميرة.
السلام عليكم.
السلام.
تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك.
لو سمحت أنا عندي سؤال بس سؤال شوي خاص. ممكن رقمك؟
طيب رقم الشيخ عند الكنترول. شكرا لك. شكرا للسائلين جميعا. حقيقة أيها الأخوة حتى لا أغلق الهواتف والإخوان في كنترول يغلقون الهواتف لدينا خطوط وتملأ بين أناس لا يكونون قرب هواتفهم لا يبالون ربما بالمكش والسؤال. أنا أرجو أن العناية للجميع. أم ملاك من ليبيا من السعودية عفوا صاحب الفضيلة تسأل عن سؤاله عن الزوجة وعدة وذكرنا إجابة مفصلة في شأنها. علي من الأردن صبغ الشعر والسؤال أيضا أجبنا عنه. أم إبراهيم للسعودية حامل وهي مريضة شفها الله وشفها سائر مرضى المسلمين. كيف تصنع؟
من المعلوم أن إسقاط الجنين على أحوال. الحالة الأولى أن تسقطه المرأة حال الأربعين يعني في الأربعين الأولى. فالذي يظهر والله أعلم وهو مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية ورواية عند محمد أن ذلك لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلا يجوز للمرأة أن تسقطه لأن الله سبحانه وتعالى يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فإذا احتاجت المرأة لذلك مثل أن يكون هناك ضرر عليها ضرر شرعي أو ضرر مصلحي فإنها لا بد أن تخبر بذلك الطبيب. فإن قال الطبيب أن ذلك يضرك فلا بد أن يوجد طبيبين أن يوجد طبيبان أن يخبر أن هذا الحمل يضرها. فحينئذ في الأربعين الأولى يجوز لأن هذا مصلحة لها ولم يتخلق الجنين بعد. الحالة الثانية أن يكون بعد الأربعين الثانية أو اللي يسمونه بعد الثمانين وهو أن يكون قد تخلق فعلم أنه حمل حقيقي وهو أن يكون بعد 80، فهذا لا يجوز إسقاطه البتة لأن ذلك لا مضرة، إلا إذا ثبت طبيا أن ذلك مضر جدا قبل الخلق، فهذا قد صدر قرار من المجامع الفقهية على أن الإجهاض إذا كان ذلك يضر وقد ثبت ذلك طبيا أن ذلك يخلق يلد مثل أن يولد الجنين وهو فيه من الإعاقة أو لم يكتمل خلقه، وعرفوا ذلك بناء على وسائل الطبية وأقر ذلك أكثر من اثنين من الأطباء الثقات، فحينئذ يجوز كما ذكر ذلك الفقهاء، وإلا فالأصل عدم ذلك والله أعلم. وعلى هذا الأخت أم إبراهيم هي تقول أني أنا تعبانة فقط، ولكن ليس هذا دلالة على جواز ذلك، فلا بد أن يثبت ذلك الأطباء بشهادة طبيبين، فحينئذ نقول لها تسألنا بعد ذلك، أما قبل ذلك فلا يجوز لها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يبدو لي أيضا مرض القلب كثير يعاني منه وله علاجات.
أخفات هذه بعض أمر أخف منها.
أحسن الله إليكم. أم شهد من السعودية تسأل عن صلاتي، عن سؤالين، سؤال الأول عن صلاة الفجر، هل يلزم المرأة وجوبا أن تقرأ سورتي السجدة والإنسان فيه؟
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فجر الجمعة بسورة ألف لام تنزيل السجدة، وكذلك هل أتى على الإنسان، وهذا من السنة، ولهذا جاء عند الطبراني أنه كان يتركه أحيانا، وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن ينبغي للإمام ألا يقرأ دائما حتى لا يظن ويعتقد الناس أن قراءته واجبة، بل إنه بلغني وهذا ما يفعله بعض إخواننا في بعض البلاد العربية أنهم إذا لم يقرأوا سورة السجدة قرأوا سورة فيها سجدة، وهذا ليس بمشروع. السنة أن يقرأ سورة السجدة اللي هي هل أتى ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وكذلك يقرأ الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. أما أن يقرأ سورة فيها سجدة قصيرة مثل أن يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذا لا يشرع، بل إنه يجوز مطلقا، فإن قصد وجود السجدة فهذا لا يشرع إلا بقراءة هذين، وهذا نقول أنه سنة يتركه أحيانا حتى لا يعتقد. أما المرأة فإذا كان يشق عليها ذلك فإنها تقرأ بما تيسر من القرآن، لقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولا يجب عليها بل هو سنة، فإن شق ذلك عليها قرأت أي آيات من القرآن شاءت والله أعلم.
معي أيضا اتصالات جديدة أنتم. إبراهيم من السعودية، تفضل أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي الله يحفظك، بغيت أسأل الشيخ عن مسألة سلس المذي لأنه مستمر معي، ما هو جانب وسوسة، راجعت في أطباء وتأكد أن المرض موجود عندي الله يحفظك يا رعاك. بغيت أسأل متى أبكر للصلاة إذا أردت أنا أبكر، متى أتوضأ؟
أخي إبراهيم، أخي إبراهيم،
ما أسمع ترى.
أخي إبراهيم،
نعم
اسمعني الآن،
ما أسمعك، خفيف خفيف.
أخي إبراهيم،
نعم أسمعك بس بصوت خفيف.
طيب صوت خفيف ولا إيش يسوي؟ هذا اللي أعطاني الله، هذا ما أملك. الشيخ فصل في جانب المرضى، سمعت إجابة؟ نعم. أنت ألم تسمع إجابة الشيخ؟
لا أسأل يا شيخ متى أبكر للصلاة إذا أردت أن أتوضأ لكي أبكر للصلاة.
أجبت
الشيخ بعد الأذان، الشيخ أجاب
بعد الأذان، مجرد أن يؤذن تتوضأ وتنحب.
يعني ما أدري الشيخ في يوم الجمعة مثلا،
حتى يوم الجمعة لا يجوز لك ذلك، حتى قبل الأذان لا بأس، لأن الأقرب والله أعلم أنك لك أن تتوضأ لدخول وقت الصلاة ولك أن تتوضأ لفعل الصلاة، وأنت توضأت يوم الجمعة بعد صلاة الفجر لأجل صلاة الجمعة التي هي بعد دخول الوقت، كحرج عليك في ذلك.
حفظك الله ورعاك يا شيخ،
شفاك الله في إبراهيم. بالعكس والله مسرورين باتصالك، اتصل قبل يا أخوي، الله يحييك ويبارك فيك. طيب معنا اتصالات لا بأس. هذه أختي الكريمة أم حسين من السعودية.
ألو،
تفضل يا أختي أم حسين.
لو سمحت أنا عندي بطاقة سراب،
أيوة،
وصديق أخويا بستخدمها ويعطيني كل شهر 200 ريال عليها، يعني أنا أبغى يعني أعرف هل علي ذنب أخذ المبلغ هذا؟ هو مشارك فيها أسهم، أنا ماني أعرف الأسهم هذه حلال أو حرام.
الحين البطاقة الصراف باسمك أنت؟
أيوة باسمي أنا.
معلش، وصديق أخيك يأخذها ويستخدمها ويعطيك شهريا 200 ريال.
أيوة برضاية، أنا معطيها ويعطيني كل شهر 200 ريال عليها.
تصورت مسألة.
طيب كيف يعطيكها؟ بطاقة صراف، من اللي يضع في الحساب؟
هو اللي مستخدم، هو اللي شغال أسهم مو أنا، بس أنا طلعت بطاقة ومعطيه.
أنت طلعتي بطاقة أسهم وصديق
لا أخو... بطاقة صراف عادي،
ايه؟
من البنك عادي ومعطيها وشغال فيها أسهم، وكل شهر يعطيني 200 ريال عليها
على البطاقة؟
ايوه.
لا مو بكذا لا لا لان انت فهمت الغلط. اخشى هذا سعودي ولا غير سعودي؟
لا لا سعودي.
لانه اخشى ان يكون يستخدم حساب الجاري للمضاربه في الاسهم.
هذا هو
صح.
ما ادري والله هو يعني شغال فيها اسهم ويعطينا كل يعني يعطيني كل شهر عليها 200 ريال. انا ماني عارفه.
لازم نعرف. اخشى انا اخشى مخشى
انت.
ايوه
فصل بعدين في اسئله تسالها ولا فصل
ما خالف.
أختي الكريمة نادنتي أنا أستاذن شيخ الكريم الاتصالات تترى سيفصل شيخ الكريم. هل لديك إيضاحات أخرى أسئلة أخرى؟
إيوه عندي سؤال ثاني.
طيب تفضلي.
أنا عندي يعني إذاعة القرآن مفتوحة 24 ساعة.
أيوة.
أنا سمعت الشيخ يقول يعني ما يجوز يعني تكون مفتوحة إذا قرأوا القرآن فاستمعوا له. يعني أنا نخليها في المطبخ 24 ساعة شغال فهل يجوز لي أو لا؟
شكرا لك يا أم حسين.
طيب عفو.
معي ايضا اختي الكريمه ساره من السعوديه. تفضلي اخت ساره. اختي ساره من السعوديه تفضلي.
اهلا بالشيخ. انا بك يا شيخ تدعي لي اول صح تسمعك؟
نعم اسمعك.
سيدعو لك الشيخ ولغيرك ايضا من التصليات. شكرا لك يا اختي ساره. شكرا للسائلين جميعا. شكرا لاخوه الكنترول. شكرا لكم صلى الله عليه وسلم. تجشمكم البقاء معنا اسمع اسئله السائلين. هي تترى مزدحمة والكل يريد أن يظفر بإجابة مجملة على الأقل منكم. أم شهد من السعودية أجبتم عن سؤالها الأول عن قضية صلاة الفجر وقراءة السجدة للإنسان في حق المرأة وذكرتم أنه سنة حتى في حقها. تقول أخوي ما يصلي. كلمة ما يصلي قوية.
نعم صحيح. هو شيخ ناصر ينبغي أن نعرف أننا حينما نتحدث عن تارك الصلاة ونقول أن ترك الصلاة كفر لكن لا ينبغي لنا أن نطلق الكفر على ذات الشخص
ولو ثبت عدم صلاة
لأنه ربما يكون ترك تكاسلا ولم يعلم حكم ذلك. هم يقولون له يخبرون لكن لم يبين له الدليل الشافي ولم يجلس مع عالم يبين له الأحكام. ولهذا لا يجوز إطلاق الكفر على من ترك الصلاة مع أنني أقول أن تارك الصلاة كافر لكن لا يجوز أن نطلق على الشخص الذي ترك الصلاة أنه كافر حتى تقام عليه الحجة وتظهر المحجة. ولا يتأتى ذلك إلا من ولي أمر المسلمين أو من نائبه وهو القاضي الذي يبين له ذلك. أما عامة الناس فالأصل أنه مسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرى أحكام المنافقين على الأحكام الظاهرة ولم يأمر نساء المنافقين أن يعتزلن نساء أزواجهن. وهذا يدل على أن المرأة يجوز لها البقاء مع زوجها إذا كان لا يصلي إلا أحيانا ولكنها إذا أرادت أن تعاقبه أو أرادت أن يرجع وينوب فتقول لا تمسني حتى تصلي من باب العقوبة. وعلى هذا فإننا نقول للمرأة التي لا زوجها لا يصلي لك أن تذهبي إلى بيته ولك أن تناصحيه. فإذا كان يصلي أحيانا ولو في بيته فهو مسلم كما قال ابن تيمية. وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا عامة المسلمين اليوم. هذا يقول ابن تيمية في القرن الثامن. فهذا يدل على أن أخوك على أن أخاك هذا ما زال إن شاء الله مسلم ولك أن تحضر زواجه ولربما إن شاء الله بعد زواجه أن يقلع عن هذا الذنب العظيم. ومن المعلوم أن من أعظم الذنب بعد الشرك بالله هو ترك الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
سؤالها الثالث أم شهد من السعودية تقول أخو زوجي عمره 14
عاما. لا 17.
17؟
أي نعم تكون 17.
17 عاما
أو 14. إذا كان
أنا سمعت 14
معليش
على روايتي. طيب
أولا من المعلوم أن البلوغ يحصل للإنسان بإحدى أمرين. إما بإنبات الشعر الخشن فوق الآنة وإما بالمذي أو بالمني وهو اللي يسمونه العلماء الاحتلام. وأما مسألة بلوغ 15 سنة فإن الذي يظهر والله أعلم من هذا ليس حدا كافيا ولكن في الغالب بل عامة الناس ألا يبلغ هذا السن إلا وقد بلغ. وعلى هذا فإذا كان أخو زوجك هذا عمره 14 سنة فإنك ينبغي لك أن تحتجبي عنه لأنه مراهق يعرف ما يعرف النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكم. فهذا يدل على أن مثل هذا إذا كان يعلم فإن المرأة تحتجب منه والله أعلم.
هذه إجابتكم أحسن عليكم في روايتي أنا أربع جزلة.
أما 17 فهذا لا إشكال.
طيب باتفاق. طيب أم حسين أيضا أختنا الكريمة من السعودية توالى عن بطاقة الصراف.
نعم.
يبدو أن وراء ما وراء.
نعم.
ويبدو أن هذا وإن كان سعوديا صح القضية قد يلجأ إليه بعضهم، وكما لا يخفى على شريف علمكم وشريف علم أيضا الإخوان المشاهدين أن بعضهم يعمد إلى أسماء أخرى ويعطيها لأجل أن يبيع منها إليه وهكذا.
هذا معروف، هذا هو الإشكال يا شيخ ناصر. حينما قامت مشكورة هيئة سوق المال بمحاربة الذين يقومون بالتلاعب في أسواق المال، بدأ الإنسان يأخذ أسهم أو أسماء وناس ربما يكون غير معروفين، فيضع أسهما في محافظها أو يضع مالا في محافظها ويقول لها لك أن تستخدميه بمئتين ريال، ثم يقوم ببيع الأسهم على محفظته أو بيع شرائه على محفظته ليقوم بالتلاعب. وهذا إذا كان كذلك فينبغي أن تسألينه، وينبغي أن تذهب إلى البنك تأخذي ورقة فيها طباعة اللي يسمونه برنت، تنظرين وتخبرين أحد من أقاربك الذي يعرف ذلك. فإذا كان هذا يتلاعب بهذه الأسهم، أولا ربما تكون هذه الأسهم محرمة أو ربما تكون هذه الأسهم فيها تلاعب، فلا يجوز للإنسان أن يعين أخاه المسلم على الغش والخداع، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من غشنا فليس منا.
مخالفة النظام إن كانت ثابتة في هذه الحالة هل أيضا تعظم من شأنها؟
نعم، إذا كانت المرأة أهم شيء قبل ذلك أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز للإنسان يأكل أموال الناس بالباطل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قوما يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة، فيقول الله لا أكونها باء منثورة، فقالوا يا رسول صفهم لنا جلهم لنا، قال في حديث رواية البزار قال هم الذين إذا خلوا بمال الله انتهكوه، أو هم الذين يتخوضون بمال الله من غير علم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن أكل أموال الناس بالباطل من أعظم الذنب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام، فليتق الله امرؤ وكذلك تتق الله امرأة تعين أحد أخوانها المسلمين على المسلمين جميعا بأكل أموال الناس بالباطل، والله أعلم.
أم حسين السعودية سؤالها الثاني عن فتح إذاعة القرآن الكريم 24 ساعة.
لا حرج في ذلك، بل إني أقول إن إذاعة القرآن الكريم جزاها الله خيرا فيها من المنافع وفيها من الحسنات ما يجعل الإنسان يجعلها يقرأ في, في, في البيت، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى البيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل الحي والميت. ولكن إذا دخلت المطبخ أو دخلت الغرفة التي فيها القرآن فينبغي لك أن تستمعي ولا تتحدثين، لأن ذلك منهي عنه لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أحسن لكم في دقيقة، هل من توجيه عن البرد أيضا؟
نعم. قبل ذلك يا شيخ ناصر أنا أقول للإنسان أولا ينبغي للإنسان ألا يسأل إلا أهل العلم، وينبغي له أن يخاف الله سبحانه وتعالى في أحكامه، وليس معنى الخوف أن يكون الإنسان موسوسا، بل يجب عليه أن يسأل أهل العلم، وإذا عن له مسألة يكتبها في ورقة يتصل يسأل. ومن العجب والغريب أن الإنسان إذا كان في أمور دنيا تجده يحتاط ومن الذي سأله وكيف سأله وهل هو على علم أو على دراية أم لا، أما مسائل الدين فينبغي له أن يكون ذلك أعظم احتياطا لدينه وأبرأ لذمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الوسائل الإعلام وعلى القنوات مثل قناة الرسالة وغيرها كل خير الذين يبثون للناس ويساعدون الناس على معرفة دينهم، وهذا من أعظم القربات، وقد قال صلى الله عليه وسلم من سلك علما سهل الله، من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله بطريقا إلى الجنة. وأحسب أن مثل هذه القنوات التي تبث أحكام الشرع من ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ربما بقي نصف دقيقة صح نظيلة، تنويه صح نظيلة للفقراء الذين يعانون هذا البرد الشديد.
نعم.
هل من توجيه يسير؟
والله أنا أقول ينبغي الإنسان أن يتذكر الآن يا شيخ ناصر نحن مشكلتنا أننا إذا حسسنا بالبرد ذهبنا إلى الغرفة ففتحنا أدوات التكييف وفتحنا الدواليب وأخذنا ما نستطيع أن ندفي به أنفسنا. نعلم أن أناس ربما لا يجدوا بطانيات ولا يجدوا ثيابا، وهذا ينبغي أن يكون الإنسان يحس بالإخوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا أحس بالبرد ولبس ما يدفئه فليعلم أن أناسا ما زالوا يحسون بالبرد ولم يجدوا ما يدفئهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الحسنة، ومن المعلوم أن الصدقة من أعظم القربات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكا ينزلان فيقولان اللهم أعط منفقا خلفا اللهم أعط ممسكا تلفا. نسأل الله أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين.
اللهم آمين. اللهم أعط منفقا خلفا وأعد عليه أمواله التي أنفقها مضاعفة أضعافا كثيرة. أشكر الله جل وعلا في نهاية هذا اللقاء كما أشكر أيضا مرة أخرى وثانيا صاحب الفضيلة ضيف البرنامج الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في البعاد العالي للقضاء على ما أجاد وأفاد. شكرا الله لك.
حياكم الله.
شكرا أيضا لكم مشاهدي الكرام مشاهدات الكريمات يا من تتابعوننا دوما من فريق العمل ومن تظهر واسمعهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى الأسبوع القادم إلى السبت من 6 إلى 7 بتوقيت مكة المكرمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.